الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. يا رب، كن لنا صاحبا في أسفارنا، وخليفة على أهلنا وأموالنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، وعرفنا النعم بدوامها ولا تعرفنا إياها بزوالها، وأسبغ علينا سحائب نعمك وفضلك، وعاملنا بلطائف إحسانك، وتجلى علينا بتجليات الجمال بسر اسمك الجميل يا ذا الجلال. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وروح الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، وصل وسلم على جسد سيدنا محمد في الأجساد، وصل وسلم على قبر سيدنا محمد في القبور، وصل وسلم على قلب سيدنا محمد في القلوب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تصل قلبنا بقلبه، وروحنا بروحه، وجوارحنا بجوارحه، صلاة تصلنا بربنا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة المؤمنون، لما كانت أخلاق الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم من منبع تجليات من زكاه، كان امتداد هذا العطاء إلى هذه الأزمان. والقضية التي تتعلق بالأرواح والقلوب ومنهج علام الغيوب تستمر، وإن خمدت أنوارها في قلب أو قلوب البعض ولكنها لا تزول. في لحظة من اللحظات ينتفض المقصر فيقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، منيبا إلى مولاه، واقفا في محراب عطاياه، مستنبعا الخير من حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. والإسلام دين الجمال يا سادة، وقد جعل الحق سبحانه وتعالى هذا الدين في جوهر رسول الله ومظهره عليه الصلاة والسلام. فالنبي كان هو الإسلام الذي يمشي على الأرض، فإن شئته زوجا وجدت منه المنهج السديد والعمل اللطيف والبيان الطيب والكلام الرائع، وإن شئته في ساحة المعركة وجدته ذلك الجزء الشجاع الحازم الرحيم، وإن شئته في واقع المجتمع وجدته في تفاعله مع الصغير قبل الكبير، وإن شئته في أي أمر يدور في خلدك وجدته يجيبك من قبل أن تسأل، ولا عجب، فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان هدية للأمم جمعاء. ولما كان هو خاتم النبيين كانت شريعته ناسخة لما قبلها من الشرائع، وكان هو المظهر لما جاء به الأنبياء من سلامة العقيدة وواضح المنهج وواقع التفاعل في المجتمع. وتسألني في أي شيء يخطر على البال تجد له جوابا عند سيد الرجال عليه الصلاة والسلام، أقول إي وربي، إي وربكم يا سادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نشرب، كيف نأكل، ماذا نقول قبل وبعد، كيف نتطهر، كيف نتزكى، كيف نتخاطب، كيف نعين بعضنا، كيف نحسن للجوار، كيف نصل الأرحام، كيف نبر الوالدين، كيف وكيف وكيف. لن يدور في خلدك أي من الأسئلة إلا وجوابها عند الحبيب عليه الصلاة والسلام. من هنا أقول لا عجب أن تجد المنهج السديد في مسألة قرى الضيف. بعض الناس يا سادة يتعاملون في قضية الضيافة تعاملا مزاجيا، أدخل عليك متى أشاء وألزمك بنفسي متى أشاء وأفرض عليك ما أشاء، فإن رجعت إلى ميزان الشرع قال لك هذا حرام وهذا مكروه، فلم يكن سيد الوجود عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر الذي أنت عليه لتختصره فتقول الضيف ضيف الله. نعم، إن كنت ضيف الله فينبغي أن تهضم حكم الشرع في شأن الضيافة، حتى قالها أحد الأحبة، حتى هذه المسألة تكلم فيها الشرع، قلت إي وربك حتى بمنهجية. رجعت إلى كتب الفقه وصفحات الشواهد فاختصرت، ووقفت أمام 12 بندا بل شرطا على الضيف ليكون ضيفا كريما على الله، فإن خالفها وقع في حرام أو مكروه. وحتى لا تخونني ذاكرتي وأنا الضعيف، وأسأل الله أن يقوي ضعفي في منهج رضاه، اختصرتها وسطرتها بعناوين أسأل الله أن ترسم على لوح القلوب بحروف من نور، وسائلا المولى أن تحال إلى تفاعل في التطبيق، لأن القصد من قضية المنهج النبوي في شؤوننا الاجتماعية كلها إنما هو أن نوحد الله. نعم، تسألني ما علاقة التوحيد بالضيافة؟ إي وربك، لأنك إذا تعاملت مع القضية وتفاعلت معها لأن الآمر رب البرية كنت موحدا له، فتزور لأجله وتحب من أجله وترجع مزكيا نفسك به لأمره. وكي لا يسرقني الوقت أبدأ فأقول وبالله التوفيق. أول شرط أيها الإخوة على الضيف الاستئذان، وإن وجدت الباب مفتوحا فاستأذن، لأنك قد تحرج صاحب الدار في شأن ما، الاحتمال الأقرب أنه نسي إغلاقه أو فتحه طفل صغير، أن يدخل، أن تدخل فيجدك بين يديه وعنده المحارم والنساء وما شابه ذلك، فهذا أمر مخالف للشرع وهو مخالف للذوق. أولا الاستئذان لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. ما معنى تستأنسوا؟ قال معناها الاستعلام والاستكشاف. الاستعلام والاستكشاف، المؤذن بالدخول أو الرجوع. لاحظ الذوق، ما لك تستأذنوا تستأنسوا، فهذا هو الإيناس. يعني هو كلمة الإيناس يعني وليدة إذنك لي، لذا أستأنس، فإن لم تأذن لا يمكن أن يستأنس بهذا الأمر أبدا. نعم. الشرط الثاني السلام عند الاستئذان لقوله تعالى: وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. الشرط الثالث، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام طبعا بقوله صلى الله عليه وسلم في الشرط الثاني السلام قبل الكلام، تسلم تستأذن ثم تعرف، وسيأتي معنا ضمن الترتيب التعريف والشرط الثالث. طبعا هن شاهد جميل، زيد بن أسلم أرسل ولده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رضي الله عنهم جميعا. وصل لعند الباب، لقى الباب مفتوح، فمباشرة قال: أألج؟ هذا استئذان. قال: أدخل يا ولدي، ولا تقل أألج، بل قل السلام عليكم، أأدخل؟ فإن أذن لك فادخل، يعني وإلا فارجع. لاحظ طبعا الولوج هو الدخول، بس أألج مو هون محله، هون محل أأدخل، حتى في اللفظ هنالك جمال أيها الإخوة. نعم. إذن بعدها التعريف، يعني مين أنت؟ يكره تحريما، اجلس يا ولدي، اجلس اجلس يا ولدي. بعده قال العلماء: يكره تحريما أن تقول أنا إذا قيل من. من أنا؟ ليش مين قال أنا؟ أنتوا بتعرفوا من اللي قال أنا؟ كان الشيخ رحمه الله، رحمه الله، إذا قرع الباب فقيل من فقال القارع أنا، يقول افتحوا لمن قال أنا، يقصد من الذي قالها استكبارا، مين أنت؟ يشبه هذا أيها الإخوة قلة الذوق في الاتصال. أتصل لأقول لمن اتصلت به: مين معي؟ أنت المتصل. قبل كل شيء السلام عليكم، أنا فلان. هي مثل هي تماما. أعجب كل العجب، بيتصل بيقول: مين معي؟ مرأة ولا رجال ولا صغير؟ بيقول له: مين معي؟ أنت المتصل، أنت صاحب الشأن، أنت بدك تعرف، تسلم وتعرف بنفسك. نعم. قضية التعريف أيها الإخوة لها كله له شواهد، لكن اختصرت لكي لا يسرقني الوقت. اعتزل النبي شهرا صلى الله عليه وسلم، فانطلق عمر يريد أن يؤنس رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيارته، فاستأذن عليه. ماذا قال؟ قال: السلام عليكم، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ شايف؟ استئذان، سلام، استئذان والاسم. فأذن له رسول الله: السلام عليكم، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ شوف الأدب. نعم. الرابع: أن يرجع راضيا مغتبطا، وهذا أمر جد حساس وضروري. أن يرجع راضيا مغتبطا يعني مسرورا، أيما سرور، إن لم يؤذن له، لقوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، إيش هو أزكى لكم؟ يعني أتي على هذا الشاهد. أولا، يقول أحد الأنصار وتلامذته كثر، يقول: بقيت عمري، يعني كل عمري، أطلب هذه الآية لأتزكى من ربي، يعني أن أقرع الباب على تلميذ من تلامذتي فيقول: لا يؤذن لك، فأرجع وأنا مغتبط، بس كلهم بيحبوني، ولهلا عم بطلبها، واحد يقول لي ارجع لأرجع. ما صارت معه، بس عم يتمنى تصير معه مشان الله يزكي له قلبه. آتي على شاهد حي: الفقير مرضت مرضا لا أستطيع بسببه استقبال الضيف. إذا ما في حدا يفتح الباب ويستقبل الضيف صعب كتير، ما في مجال أبدا. قرع الباب جمع ما عنا علم أنه جايين إطلاقا، ومين هن ما بنعرفهم، فلم يعرفوا ولم يذكروا ولا شيء، بس بدون الشيخ. طبعا أنا مالي شيخ، هن قالوا بدون الشيخ، والله يجعلني طالب علم، لسه طالب علم ما صرنا، سأل الله الستر، قولوا آمين. فقالت لهم يعني العيال، خلينا نقول الأهل، إذ قال لأهله، الأهل أحلى من كلمة المرأة مثل ما بيقولوا، قالت له: الشيخ مريض وما عنده مين يستقبلكم. قال: لا بدنا نفوت. قالت له: ما في مجال. قال: جايين من آخر الدنيا بدنا نفوت. قالت له: طيب ما في، شلون بدك تفوت؟ بلحظة لولا أن سكرت الباب لح يدخش الباب بده يصير جوا. شو ها؟ أنا أستحلفك بالله، أولا هذا من الإنسانية؟ أي واحدة؟ من الذوق؟ لا. من الجمال؟ لا. ومخالف لشرع الله، ما بدهم يتزكوا عند الله. ليش قال بده الله يزكي؟ قال: حتى لا يقف ملحا لجوجا على الباب ثم ينزل عليه المقت. لذلك يمقتك الله إذا قيل لك ارجع ولم ترجع. ما في مجال، ما في مجال، هذا شرع. نعم، مستغربين بعض الشيء، في شيء أتقل لسه هلا شوفوا. وأتقل هو مو تقيل بالشرع، لكن بالنسبة إلا لأنه ما عم نطبقه، وبعضنا لأنه ما بيعرفه. نعم. الشرط الخامس: ألا يطرق الباب بقوة تزعج أهل الدار. ما أكثر ما طرق الباب في هذا الزمان على أهل تلك الدور بطريقة ترعب وتذعر وتزعج وتخيف. هذا مخالف للشرع، هذا مخالف للشرع. ألا يطرق الباب بقوة تزعج أهل الدار، عملا بما كان عليه الصحب الكريم، كانوا يقرعون أبواب رسول الله بالأظافير. حتى مو هيك، هيك شوف الجمال. اي نعم. السادس: ان يبعد عينه عن عورات الدار. طبعا اكثر الناس من اهل الشهامة والشرف هي بسوا، بس في ناس اليوم ما عم يسوا، يوقف ايتينه على طرفي الباب، مو هيك هيك بيعمل، وبيدق الجرس، مما فتح ما بهم ولو كشفت عورة البيت كلها من الداخل. منشوف اليوم بالصغار، لأنه الكبير ما علمه. من هون تجد الترجمة، في صغير كلمة دمدة بيمرق لعندي، الله يرضى عليه ما شاء الله مؤسس، بوقف على جنب بيعطي ظهره للباب كأنه عمره يمكن هو 12 سنة مو أكتر، كأنه عمره 20 سنة، بطريقة أدبي أدبية بيسأل بهدوء بصوت خافت، يقرأ الجرس بقرع خفيف، بيعطي ظهره للباب وبيسأل وبيمشي. هذا معلم، هذا فورا بتقول الله يبارك باللي علمك واللي رباك، مو هيك ولا لا؟ اي نعم نعم. الله قال أن يبعد عينه عن عورات الدار بدءا بالباب وانتهاءا بمكان الجلوس. فتت، لذلك قالوا أنت أسيره. نعم، تجلس حيث يجلسك إلا في حال وحدة. قال شو هي؟ قال إذا علمت أنه أجلسك في مكان رفيع جدا يعظمك فاعتذر إليه كي لا تتحرك نفسك. قال له معلش بقعد هون ولا يكون مقابل يعني عورة البيت، يعني أبواب النساء كما يقول الفقهاء، إلا إذا أصر وألح فحرر النية أنك جلست في المكان الذي طلبه إكراما له لا اعتقادا بأنك عظيم. فإذا اعتقدت وقلت هذا يعرف قدر الناس كنت مرائيا وكنت صاحب باطن إثم. ما بصير تعمل هيك. نعم. الله الله. السابع قال أن لا يأخذ أحسن المواضع. الأولانية أنه هو حطه، ما هي هو صدره. الثانية الأدق والأشد، قال أن لا يرى، أن لا يأخذ أحسن المواضع بأن يرى لنفسه استحقاقا بالصدارة. أنا شيخ بس بنظر مين؟ بنظري، معناتها عقلي صغير، معناتها ما فيه قابضة تمام. فشرعا بنظري شوف حالي عالم، شوف حالي شيخ، ما بيجوز. بس أنا شيخ بنظر مين؟ اللي عم طلع علي. ليش؟ والله لابس لفة وجبة، فبنظر اللي عم طلع علي أنا شيخ، فبيكرمني. ليش؟ بيقول لك والله مشان تاج الملة، أهل العلم يكرمون. أنا لا لي من أهل العلم، مستور. أي لا يجوز إذا دخلت وحدك أن ترى لنفسك الصدارة، فاجلس حيث ينتهي بك المجلس. طيب إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يبتدر هذا الأمر بنفسه وهو سيد الخلائق، كان إذا دخل فوجد جمعا من أصحابه وجلس حيث ينتهي به المجلس، آخر المجلس ينظر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إلى تواضع الحبيب عليه الصلاة والسلام فيتحلقون حوله ليغدو وهو صدر المجلس. لاحظ كيف سر الحال، تواضع رسول الله فتواضعوا. أما أن أدخل وفورا أتخطى الرقاب بس لأني لابس لفة وجبة، أتخطى الرقاب هكذا هيك وأقعد بالصدر، هذا حقي. مين قال لك حقك؟ مين؟ إذا كرمك الناس بالنظر الظاهر عليك فراقب مولاك بنظره على خفاياك. دير بالك، دير بالك، والله عبدي لو يعلمون ما أعلم لما جالسوك. أنا عم بسترك وأنت قابضة؟ بل سلني أن أسترك دنيا وأخرى. نعم، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. الثامن، ألا يقصد بزيارته هوى النفس أو شهوة الأكل. رايل عندك ليش؟ دريت أنك طابخ كبة، دريت أنك طابخ مدري شو، فحبيت مالحك لأنك دريت طابح كذا، حبيت تمالحني بالخبز الحاف، بتمالحني بدك تجي لعندي واجبك بيجي معك، رزقتك بتجي معك، بس تعال الله. فإذا قصدت شهوة الأكل كنت آثما، وأكثر ناس أيها الإخوة وجهوا تلامذتهم ومريديهم على هذا الأمر وهذه الآداب السادة الصوفية. أن يفترقوا على ذواق هذا أمر طيب لأنه سنة، لكن لا أن يدخلوا على أن يأكلوا بنية الأكل بل بنية جبر الخواطر. نعم. التاسع، أن لا تكون زيارته في وقت راحة المضيف أو شغله الخاص بأهل بيته وحاجاتهم. واليوم خدم هذا الأمر أمر الاتصالات، ما هيك ولا لا؟ سهل جدا صار، يعني تطبيق السنن اليوم وتطبيق منهج الشرع شرع الحبيب صلى الله عليه وسلم يسير جدا. فيما مضى ما كان واحد منهم يخالف الشرع ولا حاجة به إلى التواصل أو الاتصالات. اليوم مع كل الميسرات نخالف شرع رب السماوات. لما؟ قال لنقص في قلوبنا، نقص إيماني فيه. إيه نعم، نسأل الله العفو والعافية. طبعا اللهم إلا عند من رحمه الله. العاشر، ألا يصحب أحدا إلى بيت المضيف إلا بإذنه. أنت دعيتني، قلت لي أنا حابب تجي لعندي المساء، ورجيتني وكذا وإلى آخره، ما ذكرت اسما آخر، فيكره تحريما أن أصحب معي غيري. تسألني هل هذا الكلام عبارة عن مفرز اجتهاد الفقهاء؟ لا يا عمي لا. في حديث في مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار كان عنده غلاما لحاما، فرأى هذا الرجل الأنصاري رسول الله فعرف على وجهه الجوع، فقال ويحك اصنع لي طعاما لحم أريد أن أدعو رسول الله خامس خمسة، يعني أربعة وخامس مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. انطلق هذا الغلام يصنع الطعام لكم واحد؟ لخمسة. مين خامس خمسة؟ النبي هيك قال. فانطلق ودعا رسول الله يقول خامس خمسة، قال له أنا عازم أربعة وانت خامسون. النبي صلى الله عليه وسلم انطلق استجاب، شافوا واحد بالطريق طار عقله شاف سيدنا النبي بالطريق وقام لحقه. هلا ما كون نحن محله بنعملها، شفنا سيدنا النبي. ومع هذا فلا يشفع له حبه أن يخرق المنهج أبدا، حبه ما بيشفع له في منهج. النبي صلى الله عليه وسلم استحيا من الأمر، ما قال له شيء، حتى إذا ما وصل إلى تخوم باب الدار رأى الرجل منتظره منتظرا إياه ليستقبله، فقال إن هذا لحقنا، هذا شافني أنا جاي أم لحقني، فإما أن تأذن له وإما أن يرجع، هذا حقك مو حقي. الرسول يا جماعة، الرسول لو قال له جايبه معي بدي فوته، الله أكبر الله أكبر، يا رسول الله يا رسول الله بوجهك كل أحد. ومع هذا رأيناه عليه الصلاة والسلام هو الذي يتفاعل مع ما يأمر، وهذا هو الأصل، أن يرى الإسلام فيك لا على قلمك، هذا هو الأصل. فإما أن تأذن له أو يرجع، ما بتأذن له بيرجع، ما في غضاضة بالأمر أبدا. قال بل آذن له يا رسول الله، سمح له أنفا، ولولا أن الأنصار سمح له النبي ما يخلي يفوت. أيها الإخوة، هذه مسألة جدا ضرورية. ليش؟ قد يقول قائل يا أخي يعني نحن من نوع الأملية، ما في، أنا يعني ما بنكر عليك قضية الأملية بس حطها على الميزان. ليش؟ لأنه مو أنت المحرج، صاحب الدار المحرج. أذكر أيها الإخوة، معلش اسمحوا لي، أذكر أن أحد الأحباب يحب يمزح مع صديق له، قال له عازم مولد على الضيق، هيك الكلمة على الضيق، وعازم كم واحد، قال بدهم يمزحوا معه. أنا من جملة المدعوين من صاحب الدار، دعيت وهذا الشيء شفته بعيني، الله يرحمه توفي، أحد المشايخ توفي رحمه الله. وقاموا شو ساووا هدول؟ ما خلوا حدا شايفين، قالوا له الشيخ فلان عازمك لعنده على البيت يوم كذا، ما خلوا إنسان، قال عم يمزحوا معه هالمزحة. أيها الإخوة، البيت يتسع لحوالي 20 إلى 25 إنسان، أكثر من 100 إنسان إجا. نظرت إلى وجه الرجل رحمه الله فوجدته يتصبب عرقا وقد خجل واستحيا، لا عنده ضيافة تكفي ولا عنده مكان يسع، والحال منه صاروا الناس لزق بعضهم البعض. كانت الدعوة بمناسبة المولد يوم 12 ربيع، لكن لا شعر بالمولد ولا شعر بتجلي، بس تم عم يفكر لآخر المولد شلون بده يتسع هؤلاء؟ وبالنهاية ما صدق امتى خلص المولد. من يحمل هذا الإثم؟ من فعل هذه الدعابة المنهي عنها؟ هذا ترويع، هذا مو إدخال سرور، كسر خاطرات، أكذلك أم لا؟ نعم أنا يعني الحد خلص، بس خلصوا على كل حال بعد إذنكم، يعني مشان ما نعمل رد نعمل خطبة تانية لأنه لسه في شغل، ما يكون ولا لا بمعيتكم إن شاء الله. الحادي عشر قال: ألا يخرج من بيت صاحب الدار إلا برضاه وإذنه. نحن وأنا وياكم شو بنقول؟ فوتت مو مثل طلوعه، ما هي دخلت بإذن، لا بد من أن تخرج بإذن. أما يدخل طلعك ما يلاقيك موجود، هذا خلاف الشرع، لم يأخذ لك طريق، قد يكون في ترتيب في منهج عامله، أنت كسرت خاطره هيك. إيه نعم، ويفعلوها كثير من الناس خاصة أصحاب الكلمة. أصحاب الكلمة بدهم يكونوا أصحاب الوجهة، بدهم يكونوا أسوة. إيه نعم. الثاني عشر والأخير قال: أن يراعي قلبه في مدة ضيافته، فلا يستأنس بإطالة الحديث إلا أن يستبقيه المضيف صاحب الدار معربا له عن سروره بطول مكفه. أعدنا، استأنسنا، استكشفنا، استعلمنا، استأذننا، استأنسنا، ونصحنا كذا، نستأذن ساعة ساعتين ثلاثة. عنده مو بس أنت، عنده شغل، عنده شغل كتير، والوقت ثمين خاصة عند الصالحين وأهل الله أيها الإخوة. فزرته بإذنه، جلست، كن لطيفا، استأذن. هو أم لا مروق وكتير مبسوط، خاصة إذا أقسم مع أنه مكروه، يطلب منك مرارا لا مانع، قد يقسم فبدك تلبيه. اي نعم. أما خلص قعدنا واستأذننا، كنا عند بعض الأحبة، خلصت كاسة الشاي وبرد الإبريق، قال أحد الضيوف، قال إساونا واحد تاني، رد خلاص، قال إيه ما شربنا قهوة، رد ما بيصير، هذا مخالف للطف الشرع أيها الإخوة. هذه آداب اختصرتها، أردت أن مو أعرضها عليكم، أن أحملكم إياها أمانة لأنها شرع الله. ونحن نعلم أن أهل الإيمان أهل استجابة وأهل التزام، لأنهم يحبون صاحب الشرع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى، قولوا آمين، أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ختاما يا سادة، إن شاء الله نتابع في خطبتنا القادمة الكلام عن أمهات المكارم بين يدي صاحبها وشواهد يعني وردت عنه عليه الصلاة والسلام، والعنوان إن شاء الله: وتعين على نوائب الحق. هناك شواهد جليلة نأتي عليها إن شاء الله في خطبتنا القادمة إن أحيانا سبحانه. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلم فضلك كلمة الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين ويا رحم الضعفاء والمساكين ويا مقيل عثرات العافرين أقل عثرتنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين. اللهم غيثا سحا طبقا مجللا عاجلا غير آجل برحمتك ومنك وفضلك لا بذنوبنا وإساءاتنا، فإنه منا ما يليق بلؤمنا ومنك ما يليق بكرمك، فعاملنا بكرم من عندك بلطائف عطائك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، ومتع الجميع بالعافية التامة بما أنت أهله. انصرنا على من عادانا من اليهود وأذنا بهم يا رب العالمين، واجبر خاطر إخواننا في فلسطين وكل أرض محتلة يا رب العالمين. اللهم وعليك بأعدائنا أعداء الدين من اليهود وأذنا بهم، فإنهم لا يعجزونك. كل من أراد لهذه البلاد وسائر هذه البلد وسائر بلاد المسلمين خيرا فوجهه لكل خير، وكل من أراد لهم سوى ذلك فاقسم ظهره واهتك ستره واجعله عبرة لكل معتبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا حالنا لا إخفاء عليك، فارحم ذلنا بين يديك واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إخواني، قبل ما نقيم الصلاة، التلقيح إن شاء الله يبدأ من يوم الأحد، تلقيح الأطفال الله يجزيهم خير ذكروني والآن ذكرت بارك الله بهم، من يوم الأحد من عمر يوم لعمر 5 سنين. تسألني يعني على المنبر لازم نقول إيه؟ لك من دل على خيرين فله مثل أجر فاعله، وجزى الله عنا كل من يقوم على خدمة عباده. الحمد لله رب العالمين.